آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع الكتاب الأول من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو كتاب بدء الوحي. وهذا الحديث فيه بيان بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكون عليها حين تلقيه للوحي. وكما عرفنا سابقا أن هذه الأحاديث في مجموعها تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين تلقيه للوحي، وبعض صفات من يتلقى عنه الوحي، وبعض صفاته هو صلى الله عليه وسلم، وما كان يصاحبه الوحي، ما كان يصاحبه من أحوال. وهذا من هذا الباب. حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان، وكنيته أبو عبد الرحمن. وبما أن كنيته فيها عبد واسمه فيها عبد، لقب بعبدان. كنيته أبو عبد الرحمن وهو مروزي، واسمه عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي، ولقبه عبدان، لقب بهذا. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله هذا المهمل هنا هو عبد الله بن مبارك المروزي، وهو كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. عبد الله بن مبارك أتعب من ترجم له لكثرة الصفات التي يمدح بها الناس، ولذلك يقول الحافظ بن هاجر في الأخير: جمعت فيه خصال الخير. كما تعرفون، تقريب التهذيب خلاصة لتهذيب التهذيب، وهو اختصار لتهذيب الكمال، وهو تهذيب للكمال للمقدسي. تقريب التهذيب يذكر فيه الحافظ بن حجر ما توصل إليه من خلال الأقوال، يذكر فيه خلاصة تلك الأقوال. ولما جاء إلى عبد الله بن مبارك لخص الأقوال بهذا الذي ذكرته. أذكر أني كنت أترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية، في البحوث الأكاديمية هناك بعض الأمور لا بد أن تقوم بها مع أنها ليست ضرورية. منها مثلا لا بد أن تترجم للأعلام. أحيانا الأعلام هذه تكون مشهورة أو غير مشهورة، على كل حال لا بد أن تترجم. تحيرت إيش أقول في شيخ الإسلام، يعني لو ترجم بشيء من التفصيل أخرج عن ولو ألخص ما أدري إيش أقول يعني. وسبحان الله وأنا أفكر في ترجمته تذكرت كلام الحافظ ابن حجر في عبد الله المبارك، فكتبت في ترجمته أشهر الأعلام المجددين الذين جدد الله بهم هذه جدد الله بهم دينه، وما أحراه بقول الحافظ ابن حجر الذي قاله عن عبد الله المبارك وذكرت هذا. فعلا تقارب كبير بين العالمين. وعبد الله المبارك أهمل هنا لأن عبدان معروف بالرواية عنه، وهذه طريقة من طرق المحدثين، إذا كان شخص معروفا بالرواية عن شخص ففي الغالب يهمل، لأنهم يعرفونه وما يدرون أننا لذلك يهمل. أخبرنا عبد الله، هذا مروزي وهذا مروزي، قال أخبرنا يونس. يونس من الطبقة الأولى أيضا من طبقات تلاميذ الزهري، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري حاء، هذا الحرف للتحويل، وأظنه أول مرة يمر علينا حاء، لم يسبق أن مر علينا حاء التحويل. وهذا الحرف الرمز للتحويل إلى سند آخر، ومعناه أن السند سيتحول ولن يستمر حاء. وحدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد أيضا مروزي، بشر بن محمد السختياني، قال أخبرنا عبد الله. أيضا عبد الله هو عبد الله المبارك، كما قلنا عبدان مروزي، وأشهر من يروي عنه عبد الله المبارك، ولذلك أهمل. بشر بن محمد مروزي، وأشهر من يروي عنه عبد الله وهو مروزي عبد الله المبارك. قال أخبرنا يونس. هنا عندنا طريقان، طريق عبدان عن عبد الله المبارك، وطريق بشر عن عبد الله المبارك. والمتن الذي سيسوقه الإمام البخاري، المتن لمن؟ هنا يختلف المحدثون في طريقتهم لذكر المتن. كما تعرفون المحدثون عندهم دقة متناهية في نسبة الألفاظ إلى الرواة. عبدان وبشر قد يكون هناك خلاف في بعض الألفاظ، في ألفاظهما، وإذا كان هكذا هذا هو المتوقع، فاللفظ الذي يسوقه الإمام البخاري سيكون لمن؟ أرجو التركيز لأن هذا سيتكرر معنا. إذا روى الإمام البخاري عن شيخين فاللفظ ليكون لمن؟ في صحيح الإمام مسلم لن نتب في هذا القبيل لأنه يبين حدثنا فلان وفلان وفلان قال حدثنا فلان في الأخير أو في البداية أو في الأخير سيقول واللفظ لفلان وبالتالي لن نتب معه. في سنن أبي داود أيضا أحيانا يكون للأول الذي هو أبدان وأحيانا يكون للثاني الذي هو بشر هنا ولكنه يبين أن اللفظ لفلان أحيانا يبينه صراحة وأحيانا يبينه ضمنا مثلا بعد أن ينتهي من سرد الرواية يقول ولفظ فلان لما يدل على أن الذي ساقه للذي لم يسمي. بالنسبة للإمام البخاري هذا الذي يهمنا اللفظ يكون لمن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه علم بالاستقراء أن البخاري لما يروي عن شيخين فاللفظ يكون للأخير. إذن هنا اللفظ يكون لمن؟
لبشر.
هذا الذي أفاده الحافظ بن حجر. وتعرفون كيف استقراء الحافظ بن حجر الذي أفنى عمره ظالم عمره في خدمة هذا الكتاب العظيم الحافظ بن حجر العسقلاني توفي سنة 852. إذا نحن نأخذ هذا الذي ذكره نأخذه ونمشي. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر. في الرواية الثانية أضاف معمر بن راشد الأزدي مولاهم هو بصري استوطن اليمن. معمر بن راشد أيضا في الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في المدينة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا وصفه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس هكذا بالإطلاق ليس هناك من هو أجود منه صلى الله عليه وسلم ولكن وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا الجود الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في حالة تلقيه للوحي وفي حالة مدارسته للقرآن مع جبريل عليه السلام وكان أجود ما يكون. هنا كان ويكون يكون الثانية تكرار وهذا التكرار يسميه علماء البلاغة من باب التوشيح وكان أجود ما يكون في رمضان هكذا هذا للاستمرار عن هذه حالته لما يكون في رمضان متى حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله اللهم هنا توقيع القسم فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة أجود منها إسراء وعموما أجود منها أجود من الريح المرسلة إسراء الريح المرسلة مسرع وعموما لأن الريح المرسلة لا تقص أحدا وإنما هي للجميع وهذا من باب التشبيه من الريح المرسلة. فضل.
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش.
عندك الضبط تجارا ولا تجار؟
تجار. نعم. الله. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة.
كيف الضبط عندك؟ ولم
ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجر مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل
بالطاء
بالضاء وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
هذا الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه بلغت 18 موضعا، هذا الحديث فيه بيان بداية شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مناسبة ذكره هنا كيف كان بدء الوحي، لأن فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية شأنه مما ذكره أبو سفيان رضي الله عنه. وأبو سفيان كان قد خرج إلى الشام وفي بعض الروايات إلى غزة بالتحديد بعد أن انحبسوا مدة طويلة وهم في حربهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتبل الفرصة التي وجدوها بعد المعاهدة التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى هناك، وكانت هذه القصة مع هرقل عظيم الروم. يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو كما ذكر هنا الحكم بن نافع، وهو بهراني حمصي، وهو من مشايخ الإمام البخاري الكبار، توفي سنة 222 أبو اليمان. والإمام البخاري من أين؟ من بخارى، وهذا حمصي. ونحن جينا أظن كيلوين أو ثلاث، اعتبرناه رحلة يبدو، يعني نحن اليوم الحمد لله رحلنا في طلب العلم، بينما رحلة الأئمة كانت هكذا. الإمام البخاري روى الحديث الأول من مروزي، ومرو قريبا من بخارى، من أقرب المدن إلى بخارى، بخارى في أوزبكستان ومرو في تركمانستان بجانبها، أما حمص في الشام. قال: أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، ابن اسم أبيه دينار، هو أيضا حمصي. عن الزهري، شعيب أيضا من الطبق الأولى من طبقات تلاميذ الزهري. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، سبق ذكره، أن عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب. هذا هو الحديث الوحيد لأبي سفيان رضي الله عنه في صحيح البخاري، هو هذا الحديث الوحيد في صحيح البخاري. أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. ركب هذا اسم جمع، كان في ركب من قريش، وكانوا تجارا، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ وكانوا تجارا، وكلاهما جمع تاجر، تجار وتجار جمع تاجر، بالشام. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان، ماد فيها أبا سفيان وكذا قريش، ولكن أبا سفيان كان كبيره، لذلك نسبت هذه المعاهدة إليه، يقصد صلح الحديبية، وكانت أواخر سنة 60 من الهجرة صلح الحديبية، وهذه كانت فرصتهم، أنهم إلى ذلك الوقت ما وجدوا فرصة للذهاب للتجارة، فأتوه وهم بإيليا. في الرواية الأخرى أنه كان في غزة، وكان هرقل قد أرسل ليبحث عن من يكون من بلدي هذا النبي ليستخبر خبره، فوجدوهم هناك في السوق وأخذوهم بغتة، أخذوا أبا سفيان ومن معه، لأنهم يبحثون عنه بحثا يعني بحثا شديدا في أمر من هرقل، وهرقل كان قد أهمه هذا الذي رآه، لأنه لأن فيه أن ملكه سيذهب. فأتوه، أتوا هرقل، الضمير يرجع إلى هرقل، أتوه وهم في بإيليا أي في بيت المقدس. هرقل كان مركزه في ذلك الوقت، بل مركز الشام كان حمص، وكان قد ذهب إلى بيت المقدس شكرا لله عز وجل بعدما انتصر على الفرس. الفرس كانوا أخذوا هذه المناطق وانتصر عليهم هرقل وأخرجهم، هذا الذي أشير إليه في قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا الذي أشير إليه، هذا الذي كان حصل. ولذلك فرح المسلمون بهذا الانتصار الذي كان للروم، لأن الروم أهل الكتاب والفرس مشركون، كلهم مشركون، ولكن هؤلاء بما أنهم أهل الكتاب فهم أقرب إلى المسلمين. ويومئذ يفرح المسلمون بنصر الله، بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا الفرح اجتمع فيه نصران، نصر الروم ونصر المسلمين. فهنا ذهبوا به إلى هناك بيت المقدس، ذهبوا ب أبي سفيان رضي الله عنه، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، وفي بعض النسخ بترجمانه، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ هو طلب هذا ليكون دقيقا في وصفه، وما يدري أن الذي سيكون أقربهم نسبا هو أعدى أعدائه، وسيكون أبعد الناس عن الدقة الذي يريدها هرقل. عادة لما يكون أقرب الناس للنسب يكون دقيقا في وصفه ولا يكون متحاملا عليه، ولكن الأمر هنا عكس. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربه نسبا. عبد مناف الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأبي سفيان، عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأبي سفيان، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هناك اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان أو العكس في النسب، فهو أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني. هذا الرجل تصرفاته كلها تدل على عقله، رزانة عقله، وأنه فعلا ممن اجتمع له العلم والحكم، وكاد أن يسعد بذلك الخير الذي كان سيكون تاريخيا، ولكن الخذلان أدركه في فظن بملكه وبخل بملكه، وإلا هذه الفترة كانت ستكون مصيري. أسئلته وتصرفه ثم استنتاج جاته من الأسئلة التي وجهها لي كلها دقيقة، كلها تدل على عقله وتجربته. أولا طريقة إجلاسه لأبي سفيان، حشر أبا سفيان رضي الله عنه بطريقة لا يمكنه أن يشقى. أدنوه مني وقربوا أصحابه فجالوهم عند ظهره، هذا أمامه والآخرون خلفه. ثم قال لترجمانه: قل له إني سائل هذا، أي أبو سفيان، عن هذا الرجل. هذا الآن موجه لمن؟ لمن هم خلفه، أصحابه الذين مع أبي سفيان رضي الله عنه. فإن كذبني فكذبوه. ماذا يقول أبو سفيان رضي الله عنه؟ فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، وفي نسخة لكذبت عليه، كلاهما بمعنى. هكذا كانوا يترفعون عن الكذب وهم كفار، وهو كبير قومه فيخشى أن ينقل عنه الكذب. لولا الحياء من أن يأثروا، أي من أن ينقلوا علي كذبا لكذب. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ ثم سأل هذه الأسئلة وجهها. قلت: هو فينا ذو نسب. التنوين هنا للتعظيم، ذو نسب، الجميع ذو نسب، بس إجابته هنا تكمن في التنوين، أي نسبه عندنا نسب معروف، ونسب تنوين هنا للتعظيم. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه. المراد بهم، المراد بأشراف الناس، أهل النخوة والتكبر، وليس المراد كل شريف. فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. هذا في الأغلب، فعلا الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم ضعفاء، وكما قال هرقل في الأخير: وهم أتباع الرسل. هذا في الأغلب، وإلا ففيهم أمثال أبي بكر وهو من هو في نسبه، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم أيضا حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن الغالب الذين اتبعوه ضعفاء. ثم سألهم أن يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. إلى أن سأله قال له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. هنا وجد أبو سفيان رضي الله عنه فرصة ليبين له ما يراه وما يظنه في النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يشوه سمعته، يريد أن يكذب عليه، ولكن لا يستطيع. هنا وجد الفرصة وقال له: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. ما حرصي على تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أسئلته الدقيقة وما ينبغي أن يكون الجواب عليها، ما أمكنني أن أدخل كلمة وشوه بها صورته إلا هذا. يقول: ما ندري، قد يغدر. وهذا فيه تحامل معروف. في رواية يقول أبو سفيان: فوالله ما التفت إليها مني، فوالله ما التفت إليها مني، هذا الذي كان مني لم يرها أي اهتمام هرقل، وكأنه ما سمع. سبحان الله. في العادة الرجل يعني في خطر من هذا، ولما يجد أمامه من يتحامل عليه يستخبره ويبديه ويعيده ويكرر، ها لا لا، هرقل لا يهمه رأيه، وإنما يهمه أن يستخبر عن الواقع. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال. السجال هو الدلو. شبه المتحاربين بمن يستقي، السجال المستقيين، يستقي هذا دلوا ويستقي هذا دلوا، يتناوبون، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا فهمهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلاصتها إفراد العبادة لله عز وجل. وكثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى الآن لم يصل إلى لب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يرى أن رسالته تهتم بالأخلاق، وبعضهم يرى أن رسالته تهتم بهذا الجانب. هذه دقة هذا الكافر في ذلك الوقت قبل أن يتشرف بالإسلام. اعبدوا الله ولا وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذه كلها مبنية على التوحيد. فقال للترجمان: قل له. الآن وجه إليه هذه الأسئلة، والآن يخبره عن رأيه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما سمعه من أبي سفيان. قال: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أشرف نسب قومها، في أفضل نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول، أي يتبع ويقلد بقول قولا قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. لماذا الضعفاء في الأغلب أتباع الرسل؟ لأن الضعفاء ليس عندهم ما يمنعهم من الإيمان، بخلاف الرؤساء والأغنياء تمنعهم رئاستهم وتمنعهم شهواتهم وتمنعهم ما يظنون أنهم سيخسرونه، تمنعهم من اتباع الرسل. وهذا الذي نراه أيضا في هرقل سبحان الله، بعد أن تأكد أن هذا هو النبي الذي ينتظرونه، وكانوا يظنون أن هذا وقت خروجه، وتأكد من ذلك كله، مع ذلك لم يؤمن. لماذا؟ ما الذي منعهم؟ الذي منعهم ملكه سبحانه. وسألتك أيزيدون من قصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، تخالط بشاشته أي أنسه ولطفه وانشراحه. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. هنا كما عرفنا في الأول، حتى هنا لم يعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان. ماذا قال هناك؟ ونحن يقول ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. هناك أيضا لم يلتفت له، وهنا أيضا لم يلتفت لهذه الدسيسة أبدا، مشى وكأنه لم يسمعها. يقول وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. في هذه الرواية لم يرد فيها تكرير السؤال العاشر. شوف الحديث رقم 2940، 2940. أي مجلد الأول؟ هذا مجلد واحد؟ الذي عنده مجلد واحد.
هذا نص.
أعطيني أي طبع. أعطيني الأرقام تختلف. أي هذا يقول هنا وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. هذا السؤال العاشر لم يرد ذكره في هذه الرواية. تفضل. بعد هذا كله استمع إلى النتيجة التي استخلصها واستنتجها هرقل. يقول فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هو الآن في بيت المقدس، وقد حصل هذا الذي أشار إليه هرقل في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كنت أعلم أنه خارج، يقول كنت أعلم أن هذا وقت خروجه، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، لأن العرب في ذلك الوقت كانوا على هامش التاريخ، يعني يقتسمون، ليس لهم ذلك الشأن الذي يظنه الناس، إنما أعزهم الله عز وجل بهذا الدين المبارك وشرفهم بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا في ذلك الوقت كان الفرس والروم هم الذين يقتسمون أغلب أصقاع الأرض. يقول فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنني أعلم أنني أستطيع أن أذهب إليه لتجشمت، أي لتكلفت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا للمبالغة في إكرام ذلك النبي، لأنه يعلم أنه نبي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بالبسملة، من محمد بن عبد الله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، قال عظيم الروم ولم يقل ملك الروم. وقوله عظيم الروم أنه فعلا هو عظيمه. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فهذا السلام هذا مقيد، إن اتبعت الهدى فعليك السلام، لم تتبع الهدى ليس عليك السلام. أما بعد، فإني أدعوك بدراية الإسلام. دراية الإسلام من دا يدو دراية، مثل شكا يشكو شكاية، ودراية الإسلام هي كلمة الشهادة، والمراد بها هنا دعوة الإسلام، أي أدعوك بدعوة الإسلام. أسلم تسلم، أسلم أي أدخل في الإسلام، تسلم من جميع التبعات التي تكون للكفر، يؤتك الله أجرك مرتين. يؤتيه الله أجره مرتين، لماذا؟ لأنه مؤمن بعيسى عليه السلام، وإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤتيه الله عز وجل أجره مرتين. هنا في قوله أسلم تسلم هنا ترغيب وتشجيع. ثم فإن توليت، هذا فيه ترهيب. إن جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المختصر بين الترغيب الذي يجمع الخير كله، وبين الترهيب الذي يبين له أنك في هذه الحال لن يكون إثمك عليك فقط، لا، ستحمل إثم غيرك. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. اختلفوا في معنى الأريسيين، والغالب الشراح قالوا الأريسيون هم الزراع وهم أتباعه. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إن توليت فعليك إثم أتباعك كلهم، هذا ترهيب. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الكلمة التي هي في آخر هذه الآية فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هذه الكلمة فيها الاعتزاز بالدين، الاعتزاز بالدين وإظهار هذا والفخر بهذا الذي أنت عليه. كثير من الناس يستحي أن يقول أنا مسلم، يستحي بحاله ومقاله أحيانا. لما يذهب إلى بلاد الكفار يحرص أن يطمس العلامات التي يستدل بها للإسلام، لا في ملبسه وفي كذا، ويربط نفسه بأمورها وكذا وكذا حتى يظهر أنه مثلهم، يحاول أن يظهر نفسه مثلهم. ليس فيه من الاعتزاز بالدين شعر، وهو في كل هذا ينسلخ عن الشرف الذي يكون شرفه به. إن لم تكن مسلما واعتزازك به فأنت أصلا فقولوا اشهدوا أنتم بأنه مسلم، هكذا يكون الاعتزاز بهذا الدين. أحد الشراح صحيح البخاري النواب الصديق حسن خان، هذا من الملوك الذين شرح صحيح البخاري، النواب صديق حسن خان هندي هو، سبحان الله، أول من طبع فتح الباري. النواب صديق حسن خان ذهب إلى مدينة بوبال بحثاً عن العمل، وكانت الملكة هناك يعني غير متزوجة، فلما ذهب إلى هناك واشتهر علمه وحاله تزوجته وملكته ملكها، هذا النواب صديق حسن خان. وكان له شخص في القاهرة مندوبه يبحث عن الكتب التي تحتاج إلى طباعة فيطبعها بنفقته، أول من طبع فتح الباري على نفقته هو النواب صديق حسن خان. وله شرح مختصر مطبوع. لما جاء إلى هذه الآية سبحان الله تحدث في أكثر من صفحة أو صفحتين عن الاعتزاز بنعمة الإسلام، وذكر أن الإسلام أعظم نعمة ينعم بها على أي إنسان. وأنتم لو تفكرون، لو تجمع للإنسان جميع النعم في هذه الدنيا غير الإسلام، هذه النعم يستفيد منها حال حياته هذه 70 سنة، 100 سنة، 200 سنة، بعد ذلك إلى شقاء دائم. فأي نعمة بغير الإسلام ليست نعمة، وأي نعمة مع الإسلام فهي نعمة على نعمة، أعظم نعمة. ونحمد الله على هذه النعمة العظيمة. أيضا نعمة السنة، هذه نعمة بعد النعمة، لا بد أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. الصخب اختلاط الأصوات وارتفاع الأصوات، وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: كان الحنق قد بلغ به غايته، ويريد أن يخرج الآن. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أي عظمة لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبش نسبه إلى أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم المغمورين. على عادة العرب حين يذكرون من لا يحبونه يذكرونه منسوبا إلى شيء ليس له شأن، وإلا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وكما ذكر هو بنفسه هو ذو نسب، إلا أنه هنا نسي هذا كله، وبحث في أجداده من هو غير معروف. هناك كتاب للسبكي الأب في الرد على ابن القيم رحمه الله، يقول إيش على ابن إيش على ابن الزفيل، بداية العنوان تذكرون المهم ذكر ابن القيم منسوبا إلى ابن الزفيل. الزفيل إلى الآن ما عرفنا من ابن القيم، معروف ابنه قيم المدرسة على اصطلاحنا الآن ناظر المدرسة وهكذا الذي يكرهونه يذكرونه بهذا، ولكن كل هذا لا يمس الحق والحقيقة. لقد أمر أمر ابن أبي كبش إنه يخافه ملك بني الأصفر، يقول فما زلت موقنا أنه سيظهر، أي أنه الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. في رواية في هذا الحديث حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ولكن أبو سفيان رضي الله عنه هل أسلم؟ لا شك أنه أسلم، ولا بد أن نترضى عنه بعدما كان منه ما كان في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل قد تداركه بلطفه وفضله وشرفه بالإسلام، فنحن نترضى عنه. بعض من تأثر بالروافض وهو ينتسب إلى الأشاعرة أو إلى غيرهم يرى أن أبا سفيان لم يسلم، بل ذكر بعضهم وهو علي سامي النشار، علي سامي النشار هذا من الأشاعرة المعروفين، يقول أبو سفيان وزمرته هؤلاء لم يسلموا، إنما أسلموا لجمع المال. طبعا زمرته هم بنو أمية وفيهم من الصحابة رضي الله عنه. على كل حال هو الله عز وجل لطف به وتداركته رحمته وهو مسلم وليس كافرا كما سبحان الله. من هنا إلى آخر الرواية، رواية أخرى ركبها الإمام البخاري على هذه الرواية لأن المضمون واحد، لأن مضمون الحديثين واحد. ومن هنا إلى آخر الرواية رواها الزهري عن ذلك الذي سماه ابن الناظور أو ابن الناطور. بعبارة أخرى من هنا إلى آخر الرواية ليست عن ابن عباس رضي الله عنه، وإلا الرواية الطويلة هذه التي استمعنا إليها هي من رواية عبد الله بن عباس عن الزهري، يروي عن من؟ عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما يروي عن أبي سفيان. من هنا إلى آخر الحديث رواية الزهري عمن؟ عن ابن الناطورة، اختلفوا في ضبطه، بعضهم قالوا ابن الناطور وبعضهم قالوا ابن الناظور، وما أن الشراح قد أطالوا في سبب تسميته وفي شرح تسميته، إلا أن ترجمته من هذا ما حصلت على ذلك. لماذا؟ لأنهم ما يعرفون. ابن الناظور هذا قابله الزهري رحمه الله في دمشق، قابله هناك بعدما أسلم، يبدو أنه قابله بعدما أسلم الزهري رحمه الله، قابله هناك وذكر له هذه القصة من هنا إلى آخر الرواية. نقل أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان. قال أبو نعيم: وأظن أنه لم يتحمل إلا بعد أن أسلم، هذا ظنه. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل، صاحب إيلياء أي أمير إيلياء في ذلك الوقت، كما تعرفون الكنيسة كانت تحكم ما يسمون بالعصور الوسطى، تلك العصور كانت الحاكمة في الكنيسة، كانت الأساقفة هم بيدهم الحكم. صاحب إيلياء كان هو أمير بيت المقدس، وهرقل نسبت الصحبة أيضا إلى هرقل لأنه من مقربيه بالنسبة للصاحب، بالنسبة لإيلياء لأنه أميرها، وهرقل لأنه من مقربيه. وكان سقفا، وفي بعض النسخ أسقفا، وفي بعض النسخ سقفا هكذا. والأسقف كما تعرفون هي درجة في، كما يقولون، من الدرجات الكهنوتية، درجاته. وكما هنا سقفا على نصارى الشام، هذه الدرجة لما يصلها أحدهم يكون مسؤولا عن مجموعة من الكنائس، مسؤول الكنيسة له لقب، ومسؤول مجموعة من الكنائس له لقب، وهذا هو سقفا على نصارى الشام، أي الكنائس التي هناك هذا كان مسؤولها. كان يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء، لما جاء إلى إيلياء إلى بيت المقدس كما ذكرت، قدمها عند غلبة جنوده على جنود فارس، وذهب إلى هناك من حمص شكرا لله عز وجل. أصبح يوما خبيث النفس، خبيث النفس أي غير طيبها، أي مهموما، أصبح مهموما. فقال بعض بطارقته، البطريق أيضا درجة من هذه الدرجات، بعض مقربيه قالوا له: قد استنكرنا هيئتك، لست كالمعهود فيك، يبدو أن الحزن والهم غلب عليك، ما الذي أهمك؟ قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء، أي كاهن، حزاء كاهن ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ملك، وفي بعض النسخ ملك، رأيت أن ملك أو ملك المختتنين قد ظهر، وهذا فعلا يقلقه لأن عرشه على خطر، فمن يختتن من هذا الملك؟ سأل هذا السؤال حتى يروق ويحول بين ملك هذا الذي يشير إليه. قالوا لا، ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، لا يهمنك أي لا يقلقنك. لماذا؟ لأن اليهود تحت إمرته، وهم في بيت المقدس، اليهود في بيت المقدس وهم تحته، فشأنهم هم أقل شأنا من أن يكونوا خطرا عليك. واكتب إلى مدائن ملكك، الذين هنا هم هؤلاء تحتك، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيه من اليهود. مبالغة في الاحتيار، أي يهودي يعني يقتل، مثل ما دبر فرعون حينما قالوا له السحرة أن ملكك في خطر على يد صبي من بني إسرائيل شأنه كيت وكيت، فأمر بقتل الأبناء. الله عز وجل ربى هذا الذي سيقهره، رباه في بيته وفي قصره وتحت كفالته. فبينما هم لأمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان. ملك غسان كان أحد الملوك الذين هم أتباع لهؤلاء النصارى الغساسنة. الملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه، في رواية هنا فجردوه. هذا الذي جاء بالرسالة، أرسله ملك غسان بالرسالة، نفسه أيضا عرب، الغساسنة عرب وهم يحكمون تحت إمرة الروم، مثل من كان في جهة اليمن، هؤلاء كانوا يحكمون تحت حكم الفرس، والذين في الشمال كانوا يحكمون تحت إمرة الروم، والغساسنة منهم، والذي أرسل أحد العرب. فجردوه فأخبروه أنه مختتن، وسأله عن العرب، قال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وفي بعض النسخ ملك هذه الأمة قد ظهر. هذه القصة مع القصة التي سبقت يضم إليها أيضا ما ذكر هنا بعده، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، بروما، صاحب له يعني عالم مثله وهو في روما وكان نظيره في العلم، كاتبه وقال له ظهر شخص صفته كيت وكيت، ما رأيك؟ هل يكون هو النبي الذي سيظهر؟ أرسل له خطاب. بعدما أرسل له خطاب رجع هرقل إلى حمص، وكان قد جاء إلى بيت المقدس من حمص، وحمص كما قلت هي مركز الشام في ذلك الوقت وليس دمشق. فلم يرم، أي لم يبرح، لم يفارق حمص حتى أتاه، لأن حمص تابعة لهم وليست هي مركزهم في القسطنطينية، هو جاء من هناك. حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فيما ذكره ابن إسحاق وغيره أن هذا الذي أرسل إليه هرقل ووافقه على أنه فعل النبي، هذا لبس اللباس الأبيض وخلع ما كان عليه من اللباس الذي يشير إلى دينهم، وخرج إلى الروم ودراهم إلى الإسلام وضربوه حتى قتلوه. فأذن هرقل لعظماء الروم بعد هذا كله. هرقل أذن لعظماء الروم في دسكرة، أي في حصن له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. وصله خبر قتل صاحبه هناك، وخاف على نفسه أنه لما يدعوهم إلى الإسلام قد يقتل، ولذلك أخذ هذه الاحتياطات. ماذا فعل؟ أدخلهم في الحصن، والحصن هذا حوله غرف، وهناك مرتفع من هناك يظهر. أدخلهم في هذه الغرف وسكر الأبواب عليه حتى لا يخرج عليه، لأنه يخاف على نفسه. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع من فوق فقال: يا معشر الروم. هذه محاولته الأخيرة: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ هو يتمنى أن يوافقوه وبالتالي يكونوا ملكا عليهم، ويكون أيضا قد دخل في هذا الإسلام. وقال لهم، ماذا قال لكم لهم؟ وأن يثبت ملككم، لا تخاف على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم في الإسلام لن يأخذ ملككم، سيترككم على ما أنتم عليه، فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش، حاصوا أي نفروا. وهذا النفور نسبه إلى الحمر، إلى الحمير، لأن هذا الغباء معروف عن الحمار. وإلا عالمكم هو من ناحية عالم ومن ناحية ملك، لأنه يمثل الكنيسة. عالمكم يدعوكم إلى الرشد والفلاح ويبشركم ببقاء ملككم، وأنتم تحيصون هكذا. لذلك قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ووجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس الضبط عندك كيف، فحاصوا حيصة حمر ولا حمر؟
حمر.
حمر، أي بالضم. نعم، أنا أخطأت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا، أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. رجع عما أراد وسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، ولن أذكر إلا فائدة واحدة، وهي تتعلق بمعجزات الأنبياء والرسل. هرقل هنا لما تعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي صادق لم يسألهم عن أي معجزة ولا سألهم، ما سألهم ما هي المعجزات وما هي الخوارق التي جاء بها حتى أنظر في أمره، لم يسأل، إنما سأله عن هذه الأوصاف التي تدل على صدق من يدعي النبوة. ولقد صدق في أسئلته وأجوبته وكان دقيقا في ذلك ولم يعرج على الموجز. والذي نراه عند المتكلمين أنهم يرون أن الدليل الوحيد للوصول إلى صدق الأنبياء هو المعجزة. حتى هنا في شرح، في الشرح هنا ذكر عدد من الشراح منهم المازري وغيره، ذكروا أن هذه الأسئلة لا تدل على صدقه قطعا، إنما ما يدل على صدقه قطعا هو المعجزة، هكذا ذكروا حتى هنا في هذا الشرح. وهذه الأمور تمحل من هؤلاء المتكلمين، وأشغلوا بهذه التمحلات كثيرا من العلوم، دسوها في بينما الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن أدلة النبوة كثيرة جدا منها المعجزة، أدلة صدق النبوة كثيرة جدا منها المعجزة وليست هي الدليل الوحيد. وهذا الذي رأيناه هنا في أسئلة هرقل التي وجهها لأبي سفيان رضي الله عنه. وفيه أيضا أن البخاري قد يجمع بين الحديثين في سياق واحد إذا اتحد رواية وموضوعا، وهذا قليل في البخاري، والكثير في صحيح البخاري أنه يجزي الحديث إذا كان الحديث يشتمل على جمل متعددة يجزئها حسب الجمل، كما صنع في هذا الحديث. هذا الحديث كرره كما قلت، والمواضع التي كررها وصلت إلى 18 موضعا. أحيانا يكتفي بجملة وأحيانا يكتفي بجملة حسب الموضع الذي يناسبه، هذا معروف عن البخاري. وهذا نابع من توجهه الفقهي، لأن هذا كتاب يجمع بين الحديث والفقه كما ذكرنا في بداية الكتاب، ولذلك يجزي. أما أنه يجمع فهذا أحيانا كما جمعهم. قال رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، هؤلاء أحاديثهم رواياتهم كلها موجودة في صحيح البخاري. النسخ التي فيها إشارة إلى أطراف الحديث تجدون فيها، بعض النسخ فيها إشارة إلى أطراف الحديث، أطراف الحديث، هذه النسخ، النسخة التي أخذتها، هذه كثير من النسخ فيها إشارة إلى أطراف الحديث، تجدون أن فيها إشارة. وأنا رجعت إلى الأطراف هذه فوجدت أن هذه الروايات موجودة أيضا في مواضع أخرى، يعني ليست مستقصة. هذه صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري وهو مدني، من الغريب أنه أكبر من الزهري بكثير. صالح بن كيسان هذا الذي يروي عن الزهري هو أكبر من الزهري، توفي سنة 145، والزهري متى توفي؟ سنة 125 أو 24 حسب الإخلاق، سنة 125 أو 24. وذاك توفي سنة 145 وهو أكبر منه، مع ذلك تلميذه ومتخصص في الزهد. والسبب في ذلك أنه طلب العلم بعد 90، طلب العلم بعد إيش؟ 90 من عمره، والتزم الزهري وصار من تلاميذه وصار يلي روايته الآن في صحيح البخاري في مواضع، سبحان الله. بعد 90 من عمره طلب العلم هذا الصالح. ويونس ومعمر هؤلاء سبق الحديث عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.